إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب النكاح من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى إلى الباب 19. قال: باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها. باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، أي النظر إلى المخطوبة، فقد أباح شرعنا الحنيف للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا وقع في قلبه التزوج بها. وقد جاءت في ذلك أدلة كثيرة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة. وقد اختلف الفقهاء في القدر الذي ينظر إليه من المخطوبة، فقال الشافعي: ينظر إلى وجهها وكفيها وهي مغطاة، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك. وقال داود الظاهري: ينظر إلى سائر جسدها. وعن الإمام أحمد ثلاث روايات: رواية: ينظر إلى وجهها ويديها، والثانية: ينظر إلى ما يظهر غالبا، إلى ما يظهر غالبا، يعني ينظر إلى مواطن الزينة، إلى مواطن الزينة التي ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو آباء بعولتهن، الآية. ولا يبدين زينتهن، ما هي هذه الزينة؟ قالوا يعني مواضع الزينة، مواضع الزينة. فينظر المحرم إلى من هي محرمة عليه، ينظر إلى رقبتها، إلى وجهها، إلى شعرها، إلى ساعدها، إلى منتصف الساق، مواطن الزينة. فإن الساق هي موضع الخلخال، والساعد هو موضع السوار، والرقبة هي موضع القلادة. فهذه الرواية أنه ينظر إلى هذه المواضع. الرواية الثالثة: ينظر إليها كلها، ينظر إليها كلها. بل نص رحمه الله على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة. فهذا اختلاف الفقهاء في القدر المنظور إليه من المخطوبة، والذي جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وهذا يختلف باختلاف الناس. هناك رجال ربما يهمه في المرأة وجهها، آخرون يهمه من المرأة شعرها، آخرون يهمهم من المرأة يعني بدنها، وهم يختلفون أيضا في مواضع البدن. فالمهم أن هذا يختلف باختلاف الخطاب. قلنا هذا لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، هناك رجال يهمهم من المرأة مثلا كلامها، فإذا كانت يعني ذا كلام طيب ومنطق يعني يدل على دماسة الخلق ونحو ذلك، فهذا قد يكفي بعض الناس. أحد الشباب يعني طلب مني مرة أن أتوسط له في خطبة يعني فتاة، فقلت له تعال وانظر إليها. ثم بعد أن خرجنا قلت له يا فلان ما رأيك؟ فاعتذر، قال أنا يهمني في المرأة يعني صفة واحدة، ما هي؟ قال أن تكون اجتماعية، ولا أدري يعني ما حدود هذه الصفة عنده. فالحاصل أن الخاطب ينظر إلى المخطوبة، ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا لما أخبره أنه خطب امرأة من الأنصار، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يؤدم أي تدوم المودة بينكما. فإذا النظر إلى المخطوبة هذا مما أباحه شرعنا. الشيخ الألباني أيضا ذكر أن محمد بن مسلمة أراد خطبة بثينة بنت الضحاك، فكان يطاردها ببصره على إجار لها، على إجار، والإجار هو يعني السور الذي يكون على سطح المنزل، يطاردها ببصره يعني هي تذهب هنا ينظر إليها، تذهب إلى هنا ينظر إليها. ومحمد بن مسلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يذكر هذا عن جابر وعن غيره، فهذا لا حرج فيه ولا حياء فيه. وإنما يحسن تطبيق هذا من كان متفقها في هذا الباب، من كان متفقها في هذا الباب، بمعنى ربما إنسان طلب الرؤية أن يرى بنتا فتاة، ثم هو يذهب فيخبر الناس بما رأى، هذا ليس من الفقه وليس من الأمانة، وإنما الشارع أباح له النظر من أجل مصلحة معينة، فهو ينظر، فإن تحقق ما يريد فبها ونعمة، وإلا كأنه لم يحدث في الأمر شيء، كأنه لم يحدث في الأمر شيء. فإذا هذا الباب في النظر إلى المخطوبة، في النظر إلى المخطوبة، ولا يشترط في هذا النظر رضاها، لا يشترط في هذا النظر رضاها، بل له ذلك في غفلتها بدون علمها ومن غير تقدم إعلام. قال مالك: أكره النظر في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة. فهذا ما قاله مالك، والصواب أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. قال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. قال داود: ينظر إلى جميع بدنها، ينظر إلى جميع بدنها. يعني ما في مانع إذا كان هناك ناس يحسنون تطبيق هذا، ما أدري، يعني ربما أناس تربوا على ثقافة معينة ومع ذلك هم ملتزمون بدينهم، فما أدري، يعني وإن كانوا يخطئون داود في هذا يقولون هذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع. المهم أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما يدعوه إلى نكاحها، هذا يعني عام، هذا عام، فيشمل كل ما يدعو الرجل إلى نكاح المرأة، على أن هذا لا بد أن يكون يعني بضوابط الشرع وتحت مظلة الأمانة وعدم إذاعة العيوب والأسرار. الحديث الأول حديث حسن في صحيح أبي داود 1816 عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة، إذا خطب يعني أراد أن يخطب، كما في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم القيام، وإلا فالنظر قبل الخطبة. إذا خطب يعني أراد أن يخطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال أي جابر فعمل بهذا الحديث. قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها، فكنت أتخبأ لها حتى قيل له: تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كأنهم يعيبون هذا عليه. قال: فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. نعم، فهذا حديث حسن جابر بن عبد الله وأيضا محمد بن مسلمة وغيرها من الأحاديث التي ذكرها الشيخ الألباني متتالية في سلسلته رحمة الله عليه. ومما نبه عليه الشيخ يعني مفارقة عجيبة، يقول: ونرى يعني ولي الفتاة، ولي الفتاة يسمح لها أن تخرج خارج البيت متبرجة، ثم إذا جاء أحد يخطبها قال له لا عيب، كيف هتشوف الله؟ طب أنت تركتها خرجت رآها كل الناس، الآن هذا لما جاء ويريد أن يراها، يراها في وجودك، تقول له لا؟ فهذا من المفارقات، من المفارقات العجيبة. الذي بعده قال: باب في الولي. باب في الولي، في الولي أي أنه شرط لصحة النكاح، فالمرأة التي تنكح بغير إذن وليها سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا فنكاحها باطل، باطل باطل. هذا نص الحديث. أي امرأة نكحت أي تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل باطل. ولكن الفرق بين البكر والثيب أن الثيب يعني لها اختيار، لكنه ليس اختيارا مطلقا، لها اختيار لأنها جربت الرجال، جربت الرجال، فهي يعني صار عندها خبرة بمن يصلح لها، فمن أجل هذا جعل لها الشارع حظا من الاختيار، ولكنه حظ مقيد برضا الولي. فيأتي إنسان يقول: نحن إذا قيدناه برضا الولي إذن شو الفائدة؟ ما الفائدة في هذا؟ الفائدة أنها إذا تقدم لها كفء، إذا تقدم لها كفء والولي منعها، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي، إلى القاضي، والقاضي يقول له هذا كفء لها، إما أن توافق وإما أن نزوج عليك، إما أن توافق وإما أن نزوج عليك. فهذا هو، هذا هو الفرق. فإذا الثيب التي تزوجت من قبل هذه لها اختيار، ولكنه اختيار مقيد بإذن وليها، فلا بد من الولي. وهذا رأي جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال لا يشترط الولي. لماذا يا إمام؟ قال لأن هذا عقد، هذا عقد، كما أنها تبيع وتشتري بدون إذن الولي فكذلك تعقد لنفسها بدون إذن الولي. قال وإنما يشترط الولي في الصغيرة، الصغيرة التي لم تبلغ، لأنها صغيرة لا تستطيع أن تختار لنفسها. وطبعا هذا رأي، هذا قياس، هذا قياس ترده الأحاديث. وهناك فرق بين العقد على البضع والعقد على السلع، فإن السلع سلعة إذا غبنت فيها فيعني دنيا طعام وشراب، أما إذا غبنت في بضعها، في بضعها وحصل لها عار وفضيحة، فإن هذا يعود على أوليائها، الفضيحة تعود على أوليائها. فمن أجل هذا منع الشارع المرأة من أن يعني تنكح بدون إذن وليها. لأنها ربما جلبت العار على أهلها. وفي هذا بيان واضح يبين يعني اهتمام دين الإسلام بأمور النكاح فنجد أن أبواب النكاحات عليها من الشروط والضوابط يعني الشيء الكثير. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أربعة لازم، أربعة ليه؟ لأن الباب باب نكاح. وكذلك الشروط في النكاح، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج، يعني الشروط في النكاح. فالمرأة إذا اشترطت على الزوج شرطا فلا بد من الوفاء به، ونقض هذا الشرط وعدم الوفاء به كبيرة من الكبائر إذا كان الأمر في باب النكاح. وهذا إسكات وإخراس لهؤلاء الذين يقولون أن يعني المرأة في الإسلام مهضومة الحقوق، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وافتراء. بل هناك يعني دراسات، بينت عناية الإسلام بالمرأة وبحقوقها وأما هؤلاء إنما كما قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، لأن هؤلاء هم أولياء الشياطين. والشيطان ليس عنده سبيل أنجع في إفساد المجتمعات من إفساد المرأة ولذلك نجد أن هؤلاء أولياء الشياطين يعني ليس لهم هم إلا المرأة والمرأة، وكأن المرأة في الإسلام يعني مسجونة، وإنما أراد الإسلام عفة المرأة وطهارتها وأن تكون في المكان اللائق بها. فإذا لا بد من الولي في النكاح. طيب ما هو ولي المرأة؟ ولي المرأة يعني هو أحد العصبات، عصبات المرأة. والعصبات الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة، أبوها ابنها أخوها ابن أخيها عمها ابن عمها، هذه هي العصبات، الأبوة البنوة الأخوة العمومة وهم مرتبون بحسب يعني قربهم من المرأة فهذا بالنسبة للولي. الحديث الأول حديث صحيح وهو في صحيح أبي داود 1817، وطبعا إذا لم يكن للمرأة ولي من هؤلاء فوليها السلطان، أو من ينوب عنه وهو القاضي. وأما ذو الأرحام كالخال وابن الخال فليس لهم في الولاية على النكاح شيء. إذن المراد بالولي هنا في النكاح الولي من العصبة، من عصبة الإنسان. عصبة الإنسان كما ذكرنا الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة، وهم بحسب ترتيب المواريث. طبعا البنوة أعلى شيء لأن الابن يحوز أكثر شيء في المواريث، وبعدين الأب، وبعدين الأخ، ابن الأخ والعم وابن العم. فالحديث الأول حديث صحيح عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها، يعني إن دخل بدون الولي، فالمهر لها بما أصاب منها، فالمهر لها بما أصاب منها. إن كان سمى لها مهر ودخل بها فالمهر يكون لها. قال: فإن تشاجروا، يعني الأولياء، إن تشاجروا فاختلفوا، فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له. إذا تشاجروا في العقد وفي مراتبهم في الولاية، نعم، البعض يقول العقد لمن سبق إليه، يعني لو أخوها مثلا عقد لها وأبوها بدون علم أبيها، ثم عقد لها أبوها على إنسان آخر، فالبعض يقول العقد لمن سبق، والصواب أن العقد لمن هو أولى، العقد لمن هو أولى بحسب يعني ترتيب الولاية. قوله: فالسلطان ولي من لا ولي له، لأن الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي لها، فيكون السلطان وليها. فإذا قوله: فإن اشتجروا أو تشاجروا، يعني كل واحد تنصل من الولاية، فكأنها في هذه الحالة بدون ولي، فينوب عنهم السلطان. في الشرح يقول: واختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح، فالجمهور على اشتراطه، وحكى ابن المنذر آية في مسائل الفقه وفي الاختلاف. فماذا يقول ابن المنذر؟ وهذا نقل يعني عزيز جدا، أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف في ذلك، فيصبح قول أبي حنيفة هنا قول ضعيف جدا، يصبح قولا ضعيفا جدا. ولذلك ينبغي في مسائل الخلاف أن نعرف يعني مقدار الخلاف وقدر الخلاف. هناك مسائل من مسائل الخلاف تكون على حد سواء، تكون متكافئة، فهذه التي لا حرج على من اختار أحد القولين إذا لم يتبين له. وهناك مسائل يكون الخلاف فيها ضعيفا جدا، ولا يجوز لإنسان أن يتمسك بهذا الخلاف الضعيف. الآن ابن المنذر ينقل إجماع الصحابة على هذا، لا يعرف عن أحد أو لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. يقول قائل: أنت ليش انتقلت للصحابة وتركت الأحاديث والآيات؟ نقول: لأن الذي ينقل عن الصحابة خلاص الصحابة هم الذين نظروا في الآيات والأحاديث، فإذا كان لا يعرف بينهم خلاف في اشتراط الولي، فإذا كيف نخالف الصحابة؟ كأنه إجماع. قال: وذهبت الحنفية إلى أنه لا يشترط، واحتجوا بحديث ابن عباس الأيم، الأيم يعني الثيب أحق بنفسها من وليها. سبحان الله، هذا دليل عليه، الأيم أحق بنفسها من وليها، أحق بنفس، أحق يعني هي لها حق والولي له حق. طيب، حق الولي هو الأصل أنه لا زواج إلا بإذنه، فعندما يقال الأيم أحق بنفسها أي أنه إذا تقدم لها كفء فهي أحق بنفسها وتذهب إلى القاضي والسلطان فيزوج على الولي. والجواب على أحق بنفسها ما قال ابن الجوزي في التحقيق أنه أثبت لها حقا وجعلها أحق، لأنه ليس للولي إلا مباشرة، ولا يجوز له أن يزوجها إلا بإذنها، وهذا شيء آخر. يعني يمكن للولي أن يزوج البنت إذا وجد لها كفءا، البنت البكر، وأما الثيب فلا يزوجها إلا بإيش؟ إلا بإذنها، لا يزوجها إلا بإذنها، وفي المقابل إذا تقدم لها كفء فلها أن ترفع أمرها إلى السلطان. الذي بعده يعني نفس الحديث بمعنى، الذي بعده حدثنا محمد بن قدامة، هذا حديث صحيح في صحيح أبي داود برقم 18-18، حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، فهذا نفي لصحة النكاح إلا بالولي. والذي قبله أبلغ، أي امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، لأن هذا لا نكاح إلا بولي النفي أحيانا يعني يكون لنفي الكمال وأحيانا يكون لنفي الصحة، فالنفي هنا إنما هو لنفي الصحة، لا نكاح إلا بولي. وفي الحديث الآخر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل، فلا بد من ولي وشاهدين، وهذا هو الفرق بين النكاح والسفاح. فإذا عندنا الولي وبعدين شاهدي عدل وبعدين إيش كمان؟ ها؟ إعلان، إعلان، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، هذا كله إيش؟ هذا كله تمييز للنكاح عن السفاح الذي يكون في السر، عن السفاح الذي يكون في السر. وعائشة رضي الله عنها لما ذكرت أنواع النكاح وأصنافه في الجاهلية قالت كان النكاح على أربع أنحاء، فذكرت كذا وكذا وكذا، قالت ونكاح الناس اليوم، نكاح الناس اليوم أي المتعارف عليه الذي يكون معلنا. نعم، فإذا لا نكاح إلا بولي، هذا أيضا دليل على أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الذي بعده إسناده صحيح، صحيح أبي داود 1819، عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش، وهو عبيد الله ابن جحش زوجها الأول، وكان هاجرا إلى أرض الحبشة، ف ابن جحش هذا تنصر بأرض الحبشة ومات بها نصرانيا، فهلك عنها، وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي عندهم، زوجها النجاشي، فالنجاشي هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجه أم حبيبة، وأمهرها أيضا، أمهرها 400 دينار. وقيل كان الولي عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص. المهم أن هذا لما مات عنها هذا زوجها الذي ارتد نصرانيا ولم يكن لها ولي، لم يكن لها ولي، وهم كانوا هاجروا إلى النجاشي ونزلوا بأرضه، فيصبح النجاشي في هذه الحالة سلطانا لهم، يصبح سلطانا لهم، فهو الذي تولى تزويجها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحديث الذي رواه الإمام مسلم، الإمام مسلم روى حديثا يعني إيش يعارض هذا، وفيه أن أبا سفيان يعني طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج أم حبيبة، أن يتزوج أم حبيب. نقول هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة لما كانت بأرض الحبشة، والذي زوجها النجاشي، وأبو سفيان حينئذ كان مشركا. فالذي جاء في صحيح مسلم أن أبا سفيان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أم حبيبة، فكثير من الشراح تكلف في تأويل هذا الحديث، وابن القيم يرد كل هذا، يقول هذه التأويلات في غاية الفساد والبطلان، فالحديث غلط لا ينبغي التردد فيه، الحديث غلط لا ينبغي التردد فيه، وإن كان في صحيح، في صحيح مسلم. فإذن أحيانا نجد أحاديث في الصحيحين يكون فيها غلط في بعض المواضع، ليس الحديث كله وإنما في بعض الألفاظ والمواضع، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة عام حجة الوداع، نقول هذا غلط، والصواب أنه حرم صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. وكما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف 4 ركوعات و8 ركوعات، هذا أيضا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى صلاة الكسوف مرة واحدة، ولذلك اقتصر الإمام البخاري على الأحاديث التي فيها فقط ركوعان. نعم. وكما جاء أيضا في حديث الإسراء، في حديث الإسراء، وأنه كان قبل البعثة، حديث الإسراء الطويل فيه يعني 10 مواضع غلط، مع أن هذا في الصحيح، لكن نقول هذه مواضع ألفاظ يغلط فيها الرواة، وأما أصل الحديث فهو صحيح. نعم. قال: باب في العضل، باب في العضل، وهو يناسب الذي قبله. العضل هنا بمعنى المنع، أن يمنع الولي يعني موليته من النكاح، فهل له أن يمنع وهل له أن يجبر؟ نقول ليس له أن يمنع وليس له أن يجبر. فالولي إذا أجبر يعني موليته على النكاح فالنكاح غير صحيح، ولا يجوز له أن يمنعها، أن يمنع إذا تقدم لها كفء. فهذا معنى العضل، العضل منع الولي يعني مولاه من النكاح، مولاه يعني موليته. الحديث الأول في البخاري عن معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي، يعني يأتي الخطاب ويخطبونها، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجع، ثم تركها حتى انقضت عدتها، يعني بانت البينونة ليش؟ الصغرى. طلقها طلقة رجعية وتركها حتى انقضت عدتها. في هذه الحالة إذا أراد أن يردها فيردها بمهر جديد وعقد جديد. قال فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت لا والله لا أنكحها أبدا، أو لا أنكحتكها أبدا. وفي بعض الروايات أنه قال زوجتك وأكرمتك ثم طلقتها ثم تأتي الآن تريد زواجها. قال ففي نزلت هذه الآية، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، بلغن أجلهن يعني إيش؟ يعني انقضت العدة، فلا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فلربما يعني يعود الزوج أحسن مما كان، لأنه لما طلقها وتركها حتى بانت منه ثم هو يردها بعقد جديد ومهر جديد، فهذا معناه أنه نظر في أمره وفي حاله وتبين له أنه كان مخطئا في تفريطه في هذه المرأة فيرد أحسن مما كان. قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه. نعم. وفي هذا الحديث فائدة عظيمة، ما هي؟ قال الحافظ ابن حجر وهو أصرح دليل على اعتبار الولي، يعني هذا من ضمن الأحاديث التي يرد بها على من؟ على أبي حنيفة. قال وهو أصرح دليل على اعتبار الولي، كيف؟ قال وإلا لما كان لعضله معنى، لو كانت المرأة تزوج نفسها كانت قالت له خلاص روح أنت مالك علاقة فيه، لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها ومن كان أمره أو أمرها إليه. نعم. الذي بعده باب إذا أنكح الوليان، يعني لو يعني وليان زوجا موليتهما بدون علم، يعني الأول زوجها ثم جاء الثاني وزوجها لإنسان آخر عقد لها، يعني طبعا هذا إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود 355 إسناده ضعيف لأن فيه الحسن البصري وهو مدلس، الحسن عن سمرة، أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، فهي للأول منهما. وكما ذكرنا القضية مش قضية الأول وإنما قضية الأولى، الأولى في التزويج، لأنه لو كان أحد الوليين أولى فالثاني يكون متعديا عليه، الآخر يكون متعديا عليه إذا زوجها بدون علمه. الباب الذي بعد ذلك قال باب في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ما المراد بترث النساء؟ ترث النساء يعني أن المرأة إذا مات عنها زوجها فتورث كما يورث المتاع، وهذا الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، هذا من تكريم الإسلام للمرأة، هذا من تكريم الإسلام للمرأة. هؤلاء الذين ينادون بتحرير المرأة والمرأة هذه عروها عن الحياة وعن العفة، وصارت يعني مباحة لكل من نظر إليها وجلس معها وضحكها، سبحان الله. فإذا كانوا في الجاهلية كانت المرأة عندهم مثل المتاع يورث. فقال تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، لا هذا ولا هذا. الحديث في البخاري عن ابن عباس في هذه الآية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، كانوا أحق بالمرأة من وليها، يعني يأخذونها وإيش، إما أن يأخذوها هم وإما أن يزوجوها لمن إيش، لمن شاء، فيصبحون كأولياء المرأة، أولياء الزوج يصبحوا كأولياء المرأة. قال: إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك. فهذا هو التفسير الصحيح لهذه الآية كما ذكره ابن القيم لما ذكر بعض التأويلات، قال: وهذا تكلف وخروج عن مقتضى الآية، بل الذي منعوا منه أن يجعلوا حق الزوجية حقا موروثا ينتقل إلى الوارث كسائر حقوقه، فأبطل الله عز وجل ذلك وحكم بأن الزوجية لا تنتقل بالميراث إلى الوارث، فحق الزوجية لا ينتقل للورثة، وإنما إذا مات الرجل عن امرأته فتبقى بينهما علقة رابطة، وهي مدة عدة الإيش، عدة الوفاة، بعد عدة الوفاة خلاص تتزوج يعني من شاءت، إما 4 أشهر و10، وأما إذا كانت حاملا فبوضع حملها. فهذا هو حق الزوج بعد وفاته، حقه على امرأته بعد وفاته عدة الوفاة، وأما أن تورث فهذا هو الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. الذي بعده إسناده حسن في صحيح أبي داود 1822 عن ابن عباس أيضا في هذه الآية، قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها يمنعها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، هذا شيء آخر، يقول لها حتى نحرروك رد علينا الصداق، سبحان الله، الصداق لها فلا تأخذوا منه شيئا، فيقول: أو ترد لي صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك. الذي بعده يعني حديث أيضا صحيح بما قبله في صحيح داود 1823 وفيه زيادة: فوعظ الله ذلك، وعظ، والوعظ هو التخويف، ولذلك قال تعالى في هاتين الآيتين: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، قال سبحانه وتعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، فوعظ الله في ذلك، والوعظ هو التخويف والحث على امتثال الحكم الشرعي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.